الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل الثاني: خصائص موضوعية. لئن كان الشكل والعنوان رائعا ربانية وثباتا وشمولا، فإن المضمون كذلك رائع، لأن صانع الشكل هو صانع المضمون، أتقن كل شيء. وأهم خصائص شرعيتنا الموضوعية أنها عادلة، ثم إنها متوازنة حانية، ثم هي فعالة بما تحقق من جزاء دنيوي وأخروي لا يتوافر لأي شرعية أخرى. ونعرض لهذه الخصائص بمشيئة الله على التوالي. أولا: شرعية العدل مصدرا وشرعا وتنفيذا. إن العدل يبلغ في ميزان الله أن يكون قرين التوحيد، وأن الظلم في شرعية الله يبلغ أن يكون قرين الشرك. ومن ثم كان الظلم مسقطا كل شرعية عن أي نظام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إن الله هو العدل، وقد نزلت كلماته وشرائعه صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وكذلك كانت أوامره أن تقام شريعته بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمصدر الشرعية الإسلامية هو الله العدل، وأساس الشرعية الإسلامية هو إقامة شريعة الله وهي العدل. وتنفيذ الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون بالعدل، فالعدل مصدر، والعدل في مرحلة التشريع، والعدل في مرحلة التنفيذ. ولا يمكن لشرعية وضعية أن تزعم لنفسها إلا العدل النسبي، لأن العدل المطلق لا يكون إلا لله الذي اتصف بالعدل وكان أحد أسمائه الحسنى. ولقد يكون ما تزعمه الشرعيات الوضعية من عدل هو عين الظلم، ذلك أن أساس الشرعيات الوضعية هو سيادة القانون، والقانون بوصفه من وضع البشر هو عدوان على حق الله الذي له وحده أن يشرع ابتداء. ومن ثم كان القانون ذاته هو ظلما بوصفه، عدوانا على حق الله. ولذا كان التعبير القرآني: إن الشرك لظلم عظيم. ومن صور الشرك شرع ما لم يأذن به الله، وكان كذلك قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. شريعة الله هي العدل. شريعة الله وهي أساس الشرعية الإسلامية هي العدل، لأن كلمات الله التي نزل بها شرائعه هي الصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأول العدل الواجب هو إقامة شريعة الله، لأنها عدل من العدل، ولا يتصور وجود عدل في غيابها. وثاني العدل الواجب هو إقامة أحكامها العادلة بالعدل. فالعدل قائم في مرحلة التشريع، وهو لازم في مرحلة التنفيذ. ومن أسف أن يتغاضى البعض عن مرحلة التشريع ويطالب بالعدل في مرحلة التنفيذ. وإذا كان التشريع هو الأساس والتنفيذ بناء، فهل يتصور بناء من غير أساس؟ ولذلك فإننا لا نوافق أولئك الذين أفتوا حبا منهم في العدل ورغبة فيه بأن الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر، لأن الأول لنا عدله وعليه كفره، والثاني له إسلامه وعلينا جوره، لا نوافقهم على ذلك. وإن كنا نحب العدل مثل حبهم وزيادة لا نوافقهم عليه، لأنه لا يتصور عدل مع الكفر، لأن شريعة الله هي العدل، من مصدرها الله العدل، ومن ثم فإن كل عدل تنفيذي يفتقد أساسه من العدل التشريعي يغدو بناء على غير أساس لا يلبث أن تعصف به الرياح الهوج. وكان خطأ كذلك أن يشرع الناس من عند أنفسهم ويخلعون على ما يصنعونه بأيديهم صفة العدل، ثم يزعمون لنا الشرعية بنسبتها إلى الله. إن ذلك الشرع من دون الله كما قدمنا هو عين الظلم بما فيه من إبعاد لشريعة الله وهي العدل، ثم بما فيه من عدوان على حق الله، والعدوان ظلم. ومن ثم كان إفكا قول قائلهم شريعة العدل شريعة الله، وكان لبسا للحق بالباطل، إذ الصحيح أن شريعة الله هي شريعة العدل. أما شرائع العدل التي يشرعونها من دون الله ويضفون عليها ذلك الاسم الشريف فليست إلا ظلما في شكلها وفي موضوعها. ولقد اشتهر الإنجليز بالعدل، ومع ذلك فقد شرعوا أخيرا إباحة العلاقات الجنسية الشاذة. وهكذا لا يكون بعد شريعة الله العدل إلا الظلم والضلال. شريعة الله أمرت بالعدل. ليس معنى أن شريعة الله هي العدل أن يباح للقائم عليها أن يقيمها بغير العدل، وأن يكون من تصرفات بعض القاسطين من أمثال الحجاج وغيره حجة على الإسلام والمسلمين. إنه إذا كان إبعاد شريعة وهي العدل يصم النظام بعدم الشرعية، فإن إقامة شريعة الله مع الظلم يصم النظام كذلك بعدم الشرعية. والذين ظنوا نظما زعمت لنفسها الإسلام أقامت الحدود والصلوات، لكنها حكمت بين الناس بالظلم. الذين يظنون مثل هذه النظم نظما شرعية أخطأوا وظلموا الإسلام، لأن الإسلام أمر بالعدل ونهى عن الظلم على نحو ما سوف نفصل. فكل نظام إسلامي غير نظام هو نظام ساقط الشرعية غير جدير باسم الإسلام، ذلك أن الإسلام أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولقد حكى الإجماع على وجوب العدل على كل حاكم. والذين يتوهمون من خلال العهود الظالمة أن الإسلام يسمح بغير العدل عليهم أن يستمعوا إلى صورة العدل الواجبة في الإسلام. صورة العدل الواجبة في الإسلام: إنه العدل الذي لا يميل مع القرابة ولا يحيف مع الشنآن. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم ليقرأوا آيات الله في سورة النساء ولقد نزلت تنتصف اليهودي، واليهود أعدى أعداء الإسلام. اتهمه بيت من الأنصار زورا بالسرقة، ففضحت الآيات ذلك الاتهام، ووصمت من اتهموه بالخيانة والإثم والاستخفاء من الله وتبييت ما لا يرضى من القول. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومثل آخر من تطبيق العدل في الصدر الأول حين قامت شريعة الله العادلة وقامت في أرضهم، حين دخل جيش أبي عبيدة الجراح الشام وعاهد أهل حمص أن يدافع عنهم نظير مال يدفعونه، ودفعوا المال، لكن الطاعون تفشى في جيشه وعجز عن الدفاع، فأرسل إليهم يرد إليهم أموالهم، فتأثر أهل حمص لهذا العدل الإسلامي وأعادوا المال، وهبوا يجاهدون الرومان مع جيش المسلمين. وعلى عهد عمر بن عبد العزيز شكى أهل إقليم سمرقند أن القائد الإسلامي قتيبة بن مسلم دخل ديارهم من غير تخيير لهم بين الإسلام أو العهد أو القتال، بل شرع في القتال مباشرة حتى استسلمت له البلاد. أمر أمير المؤمنين قاضيه أن يستمع إلى الناس ويحقق الشكوى، فإن وجدهم على حق أمر الجيش بالخروج حتى يتم التخيير. فلما صح عند القاضي شكوى الناس أمر الجيش بالخروج، فخرج الجيش وخير الناس فاختاروا الإسلام. أيمكن لغير الإسلام أن يزرع في الناس حب العدل إلى حد أن يجلو جيش عن أرض بعد احتلالها حتى يخير الناس؟ شريعة الله تحرم الظلم. لم يكن الله العدل ليأذن بالظلم أيا كانت صورته. ولقد جاء قوله صريحا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأول الظلم وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن صور الشرك الذي هو أعظم الظلم وفي مقدمتها شرع ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله. وصف القرآن الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان، وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة. والسكوت على الظالم ظلم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والركون إلى الظالمين ظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والعدوان على حدود الله ظلم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والعدوان على حقوق الأفراد ظلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعاقبة الظلم وخيمة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في مواطن يحب فيه نصرته. وعاقبة الظلم في الآخرة أشد، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مقاومة الظلم واجبة. لئن كان العدل واجبا على النحو السابق وكان الظلم محرما على النحو السابق فإن مقاومة الظلم تكون واجبة، ومع ذلك فقد جاءت بذلك نصوص صريحة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالظلم فتنة، والسكوت عليه فتنة، والتهديد للفريقين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا بفعلهم أو ظلموا بسكوتهم، لأن الفريق الناجي الوحيد هو الذين ينهون عن السوء. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. من هذه النصوص ومن غيرها يبين أن مقاومة الظلم ليست مجرد حق، بل هي فوق ذلك فرض وواجب. وإن أقصى ما بلغته الشرعيات الوضعية أن تجعل مقاومة الظلم حقا للناس، ولكن الشرعية الربانية تجعله واجبا وفرضا يأثم الناس إن تركوه. ولقد يزكي ذلك ما سوف نسوقه عند الحديث عن آثار الشرعية من استقلال الفقه الإسلامي بنظرية الدفاع الشرعي العام التي يرتفع فيها إنكار المنكر من درجة الحق إلى درجة الواجب، حيث تأثم الجماعة كلها بتركه على ما سوف نفصل بمشيئة الله. وشرع ما لم يأذن به الله ظلم ينبغي أن يقاوم، والعدوان على حدود الله ظلم ينبغي أن يقاوم، والعدوان على حقوق الأفراد ظلم ينبغي أن يقاوم، على أن لذلك ضوابط وقيودا سوف نفصلها فيما بعد بمشيئة الله. شرعية العدل أحق أن تعلو، شرعية صادرة عن الله العدل، تقوم على شريعة هي العدل، وتقيم شريعتها بين الناس بالعدل، وتحرم الظلم، وتجعل مقاومته فرضا وواجبا، هي الأحق أن تعلو ليعلو العدل ويسقط الظلم. ثانيا، شرعية متوازنة حانية، شرعية التوازن. تمزقت الإنسانية طويلا بين جذب ذات اليمين وذات اليسار في إفراط أو تفريط في عقائدها وسلوكها ونظمها، حتى غدا التوازن مطلبا عزيزا ننشده لنجد الطمأنينة والسكينة بعد طول القلق والاضطراب. وفي المجال السياسي كان التوازن الدستوري كذلك مطلبا عزيزا تنشده الأنظمة بحثا عن الاستقرار، واستقر بها الأمر على وسائل حاولت بها تحقيق ذلك التوازن، لكن بقيت تلك الوسائل قاصرة عن تحقيق التوازن المنشود. وفي ظل الشرعية الربانية يتحقق التوازن أولا داخل النفس، ويتحقق ثانيا داخل النظام، وداخل النفس يتحقق التوازن بالاستجابة لأوامر الله التي تحقق مطالب الجسد والروح، لا تصادر الفطرة وإن سمت بها إلى الأشواق، تدفع الغلو والإفراط، ولا تقبل التسيب والتفريط، وتوازن بعد ذلك بين الحقوق المختلفة ليكون لكل ذي حق حقه. ففي دفع الغلو والإفراط نسمع قول الله لا تغلوا في دينكم، وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين قالوا نصلي ولا ننام، والآخرين الذين قالوا نصوم ولا نفطر، ثم الذين قالوا نعرض عن النساء، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأقعد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم توجيهه إلى حنظلة رضي الله عنه الذي ود أن يبقى على ذلك المستوى الروحي الرفيع الذي يحسه حين يكون إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي دفع التسيب والتفريط فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبين هذا وذاك وسط أمثل وصراط مستقيم يندب إليه المسلم ويحقق فيه إشراق الروح وضرورات الجسد، ويتوازن فيه بين حقوق الله وحقوق العباد، وفي الأخيرة يتوزع بينها بالقسطاس المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمور أوسطها، عليكم بالنمط الوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ. إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. وبدا يتحقق التوازن داخل النفس، وهذه نقطة البداية الصحيحة. وفي داخل النظام كذلك يتحقق التوازن، لأن الثقل للشرع والشرعية، وهو وهي صنع الله، لا فضل لأحد فيها، بل إن الكل من بعدهما عبد عابد يتقرب بالطاعة والالتزام أيا كان مكانه وأيا كان منصبه. والسلطة تكليف تجعل صاحبها أثقل حملا وأكثر مسؤولية، ومن ثم تضعه في مكان الخدمة للناس والانتصاف للضعيف والمظلوم. ولم تعرف السلطة طريقها إلى التشريف قبل التكليف، وإلى الأبهة والسلطان قبل الخدمة والمسؤولية، إلا حين انحرفت عن سنة الرسول وسنة الراشدين من بعده. ولا حجة لهؤلاء على الإسلام، لأنه حين تبدأ دائرة إساءة استعمال الحق تنتهي دائرة الحق، ومن ثم فإن التوازن الدستوري يتحقق بارتفاع الشرعية الإسلامية فوق كل السلطات، لتحكم الجميع حكاما ومحكومين، وتقف الجميع أمامها في مستوى المسؤولية بلا تفرقة ولا تمييز، إلا أن يكون البعض أثقل حملا وأكثر مسؤولية، ولا يكون أقل التزاما وأكثر شرفا، ثم يتحقق بالتوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وبين ثقل الأمة وثقل السلطة، على نحو ما سيرد الحديث عن الأمة وعن السلطة إن شاء الله. وهكذا تخطط الشرعية الإسلامية طريقها، متميزة بمنهجها الرباني بين مناهج تتردد بين إفراط وتفريط، وتتقطع بين غلو وتسيب، أو بين إسراف وتقتير. وبين هذه السبل المنحرفة والطرق المتقطعة يتميز طريق الله مستقيما لا يزيغ، جادا لا ينحرف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخلاصة، هذه خصائص الشرعية الإسلامية تميزت بها عن سائر الشرعيات شكلا وموضوعا. والشرعية الإسلامية بمضمونها ثم بخصائصها تفرض نفسها على كل مجتمع ينسب نفسه للإسلام أو يرفع شعار الإمام. وإلى هنا ينتهي الشريط الثالث والأخير من كتاب أصول الشرعية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.